إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام يكون مآله إلى الجنة، ومن عصى النبي عليه الصلاة والسلام وخالف فمأواه النار وبئس القرار. فمتابعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام في الشؤون جميعا، في شأن ملبسك ومأكلك ومشربك وغير ذلك من أمور الحياة، فإنك تتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام التأسي بهذه النسيكة بالأضحية التي نحن قادمون عليها خلال هذه الأيام المقبلة من هذه الأيام الفاضلة من العشر من ذي الحجة. فالأضحية عرفها العلماء بقولهم: اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا. ولها لغات أربعة: أن تقول أضحية، ولك أن تقول إضحية، ولك أن تقول ضحية، ولك أن تقول أضحى. فهي أربع لغات يذكرها العرب لهذه الذبيحة التي تذبحها يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. وحكم الأضحية على الصحيح من أقوال أهل العلم مستحبة وليست واجبة، وربما الذي قال بالوجوب من أصرح ما استدل به، استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حضر الأضحى أو من حضر الأضحى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وجاء فلا يحضر مصلانا. وهذا الحديث رواه البيهقي، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رجح الأئمة وقفه، أي على أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أصرح ما استدلوا به ما جاء في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وهذا الحديث قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن النبي عليه الصلاة والسلام فوض لك هذا الأمر بقوله وأراد، أي إذا أردت أن تضحي فلك، ما أردت لا لوم عليك ولا تفريب. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب علينا الأضحية لقال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر فلا يمس من شعره وبشره شيئا حتى يضحي، لكن قال عليه الصلاة والسلام وأراد أحدكم أن يضحي، فهذا يدل على أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، مع أدلة أخرى منها حديث أبي رافع وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أن ضحى قال اللهم هذا عني وعن أمتي، فأقر من كان من أمته لم يضحي ولم يعاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام أو يزجرهم. ومما يؤكد ذلك على أن الأضحية مستحبة ما صح عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود الأنصاري جميعا كانوا يرون باستحباب الأضحية. وقولنا أنها مستحبة هو مذهب الجمهور لا يدل على أنك لا تضحي، لأن بعض الناس ربما يقتصر على الشيء الواجب فقط وهذا غير صحيح. ينبغي على الإنسان أن يأخذ بالأكمل والأفضل، فما أحوجنا يوم القيامة إلى الحسنات، فينبغي علينا مثل هذه الشعيرة وهذه النسيكة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على ذبحها أن نقيمها كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأضحية عباد الله لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام فقط، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا ذبحت شيئا غير هذه الثلاثة فإنها لا تجزئ، فهي أضحية غير صحيحة غير صحيحة. فلو ضحيت مثلا بخيل بفرس أو ضحيت بظبي بغزال بغير ذلك من الأمور فإنها لا تصير أضحية صحيحة، وإنما لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، وهذا بإجماع العلماء لقول الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلا ما شر عن الحسن بن صالح بن حي وأيضا قول ابن حزم وهما مردودان. فإن الإجماع قائم وعليه الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا السنة العملية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل بهيمة الأنعام أن تبدأ بالإبل لك نفسك، ثم البقر، ثم الغنم. إذا كنت ميسورا فابدأ بأعظم الأشياء، بأعظم الأشياء، فالإبل هي مقدمة على البقر والبقر مقدمة على الغنم. والمقصود من ذلك أن الإبل لحمه كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله مقدما على غيره في بعض النصوص، كقوله عليه الصلاة والسلام في التبكير لصلاة الجمعة قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. تأمل أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالبدنة ثم البقرة ثم الغنم، مع توزيع النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره أن الإبل الواحدة كما في حديث ابن عباس يشترك فيها السبعة، أو في حديث جابر، وفي حديث ابن عباس يشترك فيها العشرة. فهذا يدل من نحر بدنة إبل وحده لبيته فإنه كأنه ذبح عشر من الشياه. قد يقول قائل إن كثيرا من الناس تعاف أنفسهم عن الإبل، فلو أنني ذبحت 10 من الشياه فهل يكون هذا أعظم؟ نقول نعم، نقول هذا أعظم، لأن المقصود من ذلك كلما كثر كلما كان أفضل وأحسن. ثم بعد ذلك يا عبد الله لا بد أن تعلم أن هناك صفات مثالية أو ما تسمى عند الفقهاء صفات كمال لهذه الأضحية، فمن هذه الصفات التي ينبغي للمضحي أن تتواجد في أضحيته عند شرائها، أولا أن تكون سمينة، لا تكون ضعيفة، لأن الله تعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه قال عند هذه الآية وهو يتكلم عن ما يذبح لله سبحانه وتعالى، قال الاستثمان والاستحسان والاستعظام، فتكون سمينة، مع أثر أبي أمامة بن سهل رواه البخاري معلقا ووصله أبو نعيم في مستخرجه، قال كنا نسمن الأضاحي بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، فيستحب أن تكون أضحيتك سمينة. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن تكون الأضحية أغلى ثمنا، بمعنى أن تكون مرغوبة وهي مقدمة على غيرها، والآن ربما التيس هو مقدم على الأشياء، التيس هو مقدم على الأشياء، والسبب في ذلك أنه أغلى ثمنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر الغفاري كما في الصحيحين قال وأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فلو سألت ممن يبيع ويشتري في الأغنام لوجدت أن التيس ربما يكون أغلى من بقية الأغنام من الإناث. الصفة الثالثة أن تكون هذه البهيمة بهيمة الأنعام، حوالي عينيها لون أسود وجهة البطن الذي تبرك عليه أسود، وقوائم رجلها في الأطراف الأخير الذي تطأ به الأرض أسود، وبقية لون بدنها يكون أبيض. هذه صفة كمال، صفة مثلى في الأضحية وليس واجبا عليك، لكن يستحب لو وجدت فنعمه. والدليل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، ثم أضجعه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع رجله على صفحته وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، من محمد وآل محمد. فهذه الصفات الثلاث هي صفات كمال في الأضحية. وثمة عيوب إذا وجدت في الأضحية فإنها تصير غير مجزئة. من هذه العيوب ما جاء في حديث البراء بن عازب رواه أحمد وأصحاب السنن والإجماع قام عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز وفي رواية لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها وضلعها، كلاهما لغتان، والكثيرة وفي رواية العجفاء التي لا تنقي. هذه 4 عيوب. العوراء البين عورها أي تنظر بعين واحدة ليس بعينين، ليس كمفهوم العوام. العوام الآن ولا سيما في هذه المدينة وحواليها ربما يطلقون على الأعور الأعمى، يطلقون على الأعمى أعور، لا، وإنما الأعور الذي ينظر بعين واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها. كيف العوراء البين عورها؟ إذا جئت واشتريت غنمة أو بقرة أو إبلا أنظر إلى أحد عينيها، إما أجدها ناشئة مشوهة، وإما أجدها غائرة إلى الداخل فأجزم أنها لا ترى. أما إذا كان مالكها من خلال تربيته للأغنام وهو يراها ويلاحظها أنها تأكل من هذا العشب ولا تأكل منه، وعلم أنها عورة لكن ليس بينا، فإنها تجزئ والسليمة من ذلك أولى. ومن باب أولى العمياء فإنها لا تجزئ، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، لأنه يكون بينا فإنها تتخبط في مشيها. والمريض البين مرضها أن يكون بها جرب وقروحات. وأيضا يقول الفقهاء وقد أخبرني من عنده خبرة بذلك، قال يكون بها حمى فيضع يده ويجد الجسم أو الجسد حارا، فهذه مريضة بين مرضها. وأما العرجاء البين ضلعها أو ضلعها فإنها تكون تعرج ولا تعانق السليمات في الممشى، ولا تعانق السليمات في الممشى، فهذه لا تجزئ إذا كان واضح، إذا كان واضحا عرجتها فإنها لا تجزئ. ومن باب أولى مقطوعة الرجل، فإذا كانت العرجاء البين ضلعها لا تجزئ فمن باب أولى مقطوعة الرجل. وأما الكثيرة وفي رواية العجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة التي لا مخ لها، الهزيلة التي لا مخ لها، فهذه الكثيرة العجفاء التي لا تنقي. لا مخ لها ليس لا مخ لها في رأسها، وإنما لا مخ لها في عظامها، بحيث أنك تهشها ما تستطيع أن تتحرك بيسر، وإنما بثقل ربما تخط الأرض خطا من شدة هزالتها. فهذه العيوب إن وجدت في الأضحية تصير غير مجزئة. أيضا لو كانت سولاء، سولاء بمعنى مجنونة تدور حول نفسها، فهذا بالإجماع أنها غير مجزئة. وأيضا إذا كانت مبشوقة، مبشوقة التي لا تفلط، بمعنى عندها يبوسة ما تخرج الفضلات، فانتفخت بطنها فتدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم المريض البين مرضها. أيضا الهتماء، والهتماء الذي تساقطت أسنانه، إن كانت تساقطت أسنانها بسبب مرض فتدخل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمريض البين مرضها. وأما إذا سقطت لكبر في السن فإنها تجزئ والسليمة من ذلك أولى. بقي هناك عيوب. الأولى أن نجنب الأضحية أو لا نشتري الأضحية من كان فيها هذه العيوب، لكن هي أضحية صحيحة، إنما هم باب الكراهة، فكالمدابرة والمقابلة والخرقاء والشرقاء، أي بمعنى من قطعت المقابلة ما كان قطع أذنها من المقدمة، المقابلة والمدابرة من الخلف، والشرقاء من الوسط، والخرقاء الذي بها ثقب في أذنها. جميعا الأولى أنك لا تشتري هذه الأضحية التي بها هذا العيب، لكن لو اشتريتها فإنها أضحية صحيحة والسليمة من ذلك أولى. أيضا العظباء مكسورة القرن فإنها هي مجزئة لكن السليمة من ذلك أولى. وأما التيس ما يسمى بالعريق، وهو التي له رائحة نتنة وينزو على الأغنام، ينزو يضرب على الأغنام ويكون فحلا، فإن هذا إذا كان يشرب من بوله وتخرج له الروائح الكريهة فإنه لا يضحى به، لا يضحى به، لأنه يدخل من الجلالة، يدخل من الجلالة، فقد أخبرت أنه يشرب من بوله، ولهذا الرائحة النتنة تكون فيه. أما إذا تأكدنا من ذلك وما وجدنا رائحة كريهة، لأن الجلالة رائحتها الكريهة هي الذي تأكل العذرة تذهب إلى مجاري المياه وتشرب من البول وتأكل من الغائط حتى يصير رائحتها نتنة، فإذا كان قد طاب ولا يشرب من بوله يجوز التضحية به إذا خلى من تلك العيوب. وهب أي يفرض أنك اشتريت أضحية سليمة خالية من العيوب، ثم بعد ذلك أصيبت بعيب، أصيبت بعيب، فمثلا وضعتها عند البيت فقام أطفال يرمون بالحجار فرموا عينها ففقوها فصارت عوراء بين عورها، فهل تضحي بها؟ فهذا العلماء فصلوا تفصيلا، وليس هناك دليل واضح وصريح، وإنما كلام أهل العلم ذكره ابن قدامة في المغني. إن كان من إهمال فيك أنت تعرف أن أولاد الحارة هم أولاد أشقياء ويحبون دائما يرمي بعضهم بعضا، وربما تيسك أو غنمته معرضة لذلك، فإنه يلزمك أن تعيد أضحية أخرى. وإذا كان من غير إهمال ولا تفريط فلا عليك شيء. كذلك السرقة، لو سرقت الأضحية من غير إهمال ولا تفريط فإنه ليس عليك شيء، أما إذا كان هناك إهمال وتفريط فذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى يلزمك. أما إذا كان ما يوجد إهمال ولا تفريط يلزمك في حالة واحدة، إذا نذرت لله عز وجل، وهذا عليه دليل، النذر يجعل المستحب واجبا، النذر يجعل المستحب واجبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألزم عمر أن يفي بنذره، وهو أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والاعتكاف بالإجماع مستحب وليس واجبا، فصار هذا المستحب واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك. فإذا مثلا قلت يا رب لو وفقتني بهذا العمل فإنني نذرت هذه الأضحية لك، هي مستحبة لكن جعلتها نذرا، صارت واجبة عليك، يجب عليك أن تشتري الأضحية، وإذا تلفت يجب عليك أن تعيد أخرى. فهذا إذا أصيب بعيب بعد أن اشتريتها سليمة، ما بالك لمن اشتراها وهي معيبة عيبا غير مجزئ، فإنها لا تصح. وأما سن الأضحية فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الأضحية تكون مسنة، عندك مصطلحان مسنة وثني، وكلمة الثني هي المشتهرة بين الناس أكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالإبل لابد أن تكون مسنة، البقر لابد أن تكون مسنة، المعز لابد أن تكون مسنة، أما الضأن فلك أن تكون جذعة. فكم سن المسنة حتى نعرف، أو الثني. أما الإبل فمن بلغت وأكملت 5 سنوات ودخلت في السادسة هذه مسنة، والبقر من أكملت 2 سنوات ودخلت في الثالثة هذه مسنة، والمعز على الصحيح من أقوال أهل العلم من أكملت 1 سنة ودخلت في الثانية هذه مسنة، والضان إذا كانت جذعا فإنها ما أكملت 6 أشهر ودخلت في الشهر السابع، فهذا هو سنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. قد يفهم بعضهم من هذا النص أنني لا أذبح جذعة من الضان إلا أن تعثر علي، على ظاهر النص قالوا لا، إنما هذا الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن النسائي وصححه الشيخان الألباني وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي من طريق عاصم ابن كليب عن أبيه عن رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه ثنية فإنها مجزية. فكذلك إذا عندك معز مثلا مسنة وعندك ضأن جذعة، الأفضل والأكمل أن تبدأ بالمسنة الأفضل، لكن لو أحببت أن تبدأ بالجذعة أي تجعلها أضحية فلا بأس بذلك وهذا جائز. بقي لو أن إنسانا في أثناء السن ما تبين له ولا عنده خبرة، فكيف يعرف أن هذه ثني وهذه جذعة؟ هذه بأحد أمور، أولا أن يكون البائع ثقة عندك، يكون البائع ثقة عندك ما تأتي للشارع أي واحد صاعد سيارة هذه قالوا عليها طيب هي ثني، قال ثني وهي عمرها سنة وخمسة أيام، وزاد لك الخمسة الأيام من أجل يؤكد السنة، فهذا لا تقبل منه إذا كنت لا تعرف. الحل الثاني أن تأتي برجل ذا خبرة، أن تأتي برجل ذي خبرة. الحل الثالث أنك يا عبد الله إذا كان معك أربع أغنام أو خمسة أغنام في بيتك في زريبتك وتعرف أن هذه ولدت بكذا، وبعض الناس ربما يكون مهتما بهذا الشيء ولا سيما إذا جاءت في مناسبة، ولدت هذه الغنمة مثلا في يوم عرفة أو في آخر ذي الحجة أو فلك أن تسجل أو عندك في ذاكرتك على أنها أكملت سنة أم لا. إن أكملت سنة فاذبحها، إن أكملت سنة فاذبحها، فبهذا تستطيع أن تحكم على أن هذه ثني أو هذه جذعة. وأما الجذعة فقد ذكر بعض أهل العلم علامة لها، قالوا إذا نام شعرها فتصير جذعة، الظأن إذا نام شعرها تصير جذعة. قد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الظأن سنها صغير والمعز سنها كبير؟ قالوا أن المعز بطيئة النمو بخلاف الظأن سريعة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الظأن سنها صغير والمعز سنها كبير. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يفقهنا في ديننا وتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعند أن تذبح هذه الأضحية من السنة أنك تأتي بذكر خاص بالأضاحي عند الذبح، وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح أضحيته فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. فأمة محمد هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت تقول اللهم تقبل مني ومن آل بيت. ذبحت أنا الأضحية قلت بسم الله اللهم تقبل من ياسر ومن آل ياسر أي من أهلي، فهذه السنة أن تقول عند هذا عند الذبح. قد يقول قائل أنا ما أحفظ أو ما أحسن الذباح، فمن يأتي بالذكر أنا ولا الذباح؟ فنقول الأمر فيه سعة، أو لكن الأولى أن الذباح هو الذي يأتي لأنه هو الذي سيأتي بالتسمية، فيأتي بالشفرة يأتي بالسكين وعند الذبح يقول بسم الله اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان، من فلان ومن آل فلان. وعند الذبح يا عبد الله علمنا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، أن الإنسان هو الذي يباشر أضحيته، وهذه السنة ليس شرطا ولا واجبا، هذه السنة. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده فهذا الأفضل. لكن لو كنت من النوع الذي رقيق القلب ربما تقطع شيئا من أوداجها ثم تترك السكين وتفر فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. فإذا كنت لا تحسن الذبحة فاتركها، وإذا أحببت أن تتعلم تعلم عن قوة قلب ولا أنك تعذب هذا الحيوان، وإنما عن قوة قلب تستطيع أن تتمالك نفسك في أثناء ذبح هذه البهيمة. وعند ذبحها فمن السنة أن تأكل منها وأن تدخر منها وأن تتصدق منها، لما جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال عليه الصلاة والسلام كلوا وأطعموا وادخروا، وجاء في مسلم من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، وتصدقوا وأطعموا هما سواء، لفظ سلمة حديث سلمة وحديث عائشة مقارن، فتصدقوا مقابل أطعموا، وادخروا موجودة وكلوا موجودة، فهي على ثلاث، فتأكل وتدخر وتطعم. هو مستحب ليس واجبا، ومستحب وليس واجبا، لكن بعض الناس يظن أنك تقسم الأضحية ثلاثة أفلاس. على هذا الحديث ذكر ثلاث كلمات، قال أقسم الأضحية ثلاثة أجزاء، جزء أجعله للأكل، وجزء آخر أجعله للإدخار، وجزء ثالث أجعله للتصدق والإطعام. هذا غير صحيح. لو أكلت الأضحية كلها جاز، لو تصدقت بها جاز، لو ادخرتها جميعا جاز. هذا أولا. ثانيا، لو أنك أكلت شيئا يسيرا والبقية ادخرت وتصدقت فإنك امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أكلت أكثرها وادخرت شيئا يسيرا وتصدقت بشيء يسير امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنك تصدقت بأكثرها وأكلت شيئا يسيرا وادخرت شيئا يسيرا امتثلت أمر النبي. فأنا أريد أن تنتبهوا، قضية تجزيء الأضحية ثلاثة أجزاء ليس لها أصلا من السنة، وإنما المقصود أن تأكل منها، أن تدخر منها، أن تتصدق منها. ثم بعد ذلك من ضحى فإنه يلتزم على أنه لا يأخذ من شعره ولا بشرته جلده ولا أظفاره، لا يأخذ من ذلك شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، قالت إذا دخل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري وبشري شيئا، وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظفاره. فهذه ثلاثة أشياء تمسك عنها بقيدين. القيد الأول عزمت مجرد عزم حتى ولو لم تشتري الأضحية، أردت أن تضحي. القيد الثاني دخلت العشر، فلو مثلا دخلت العشر وأنت من تعازم ما عندك ولا ريال، ثم بعد ذلك يسر الله في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس من عشر ذي الحجة، من ذاك اليوم تبدأ بالإمساك، تمسك عن شعرك وعن أظفارك وعن بشرتك. بعض الناس قد يستغرب إيش من الذي يأخذ من جلده، فيقال بعض الناس بجوانب الأظفار يحب أن يبعد شيئا من الجلد، فهذا منهي عنه. أما إذا انكسر منك ظفر وآلمك فلا بأس بنزعه، قياسا على كلام ابن عباس في الحج وأقره الصحابة على ذلك. وبالنسبة لمن أراد أن يضحي، هذا النهي ينصب عليه هو، على رب الأسرة، على الذي يدير أمر البيت، الذي يدير شأن الأضحية في البيت، فهذا الذي يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشرته. أما بقية أهل بيته فلا يلزمه، الزوجة الأولاد لا يلزمه، وإن أمسكوا واحتاطوا لهم ذلك، أما من ناحية اللزوم فلا يلزمه من ذلك. وهذا النهي للتحريم، لكن ليس هناك علاقة بين صحة الأضحية وبين هذا. فلو أن رجلا أراد أن يضحي بل اشترى الأضحية ودخلت العشر وذهب إلى الحلاق وهو يستحضر أنه منهي عنه أن يحلق شعره، فحلق شعره، نقول هو آثم وأضحيته صحيحة إن جاءت بالشروط المستوفاة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخوان المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.